شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن
الحمد
نقدم
لله
نحمده
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من الدروس المقررة في هذه الدورة الطيبة الكلام والتعليق على أحاديث الصيام من بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والذي ألفه الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، صاحب فتح الباري، بشرح صحيح البخاري المتوفى في عام 825 للهجرة، وذلك بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك. وهذه الأحاديث على طالب العلم خصوصا أن يحفظها، ولذلك أتمنى أنكم في نهاية الدورة أن تكونوا قد حفظتم مجموعة الأحاديث ذكرها ابن حجر في بلوغ المرام، لأنها حديث تتعلق بسنة بأحكام الصيام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كتاب الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، فيقال لكل من أمسك عن طعام أو كلام أنه صائم، ومنه قول ربنا عز وجل: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي الاصطلاح الشرعي تنوعت تعاريف الصوم عند الفقهاء، ومنها الإمساك بنية عن المفطرات من شخص مخصوص في وقت مخصوص. قوله الإمساك بنية، هذان ركنا الصيام، فالصيام يقوم على ركنين: الإمساك والنية. عن المفطرات التي ذكرها الشرع كالطعام والشراب والجماع ونحوه، من شخص مخصوص، وهو الذي ذكر أهل العلم شرائط صحة ووجوب الصيام عليه في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذه العبادة الصيام كما تعلمون جميعا ركن من أركان الإسلام. طيب، بغينا أحد من الطلاب يذكرنا بحديث أركان الإسلام، من يحفظه؟ ها شباب، طلاب المدارس، تمام، طلاب المدارس، ما أحد يحفظ؟ تحفظ حديث بني الإسلام على خمس؟ تفضل قوله، قل لا تستحي، بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر. ما في جوائز السنة هذه؟ من من الطلاب الطلبة تحفظون حديث ابن عمر؟ نحول السؤال عنكم، خلاص، هاي المرحلة الأولى ما يحفظونه. المرحلة الثانية، حد في الإعدادية هنا؟ لا يوجد. الثانوية، حديث ابن عمر ما تحفظونه؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ها، من يكمل؟ قول: قيتاء، زكاة، و صوم رمضان، وحج البيت، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرضيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لا يخالف في ذلك أحد. وقد افترض في السنة الثانية من الهجرة، وصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات اتفاقا. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، متفق عليه. قوله لا تقدموا أي لا تتقدموا صيام رمضان بصيام قبله، ففي الحديث النهي عن الصوم قبل رؤية هلال رمضان بيوم أو يومين، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عادة من صيام من نافلة أو كان عليه صوم واجب مثل، خلكم معي، مثل ماذا؟ قضاء رمضان أو النذر أو صيام كفارة، فهذا يجوز له أن يصوم. أما فوائد الحديث ومسائله، فأولا النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان أي احتياطا. قال النووي فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. قال الشيخ صالح الفوزان إذا نوى الصيام من رمضان قبل أن يدخل فهذا لا يجوز، فهو بدعة وحرام، لأن بعض الناس عنده وسوسة وعنده شك فيقول أنا أصوم اليوم الذي قبله احتياطا، تعلمون أن حال العالم الإسلامي قبل رمضان قبل دخول رمضان، ومن الآن يكتبون أن رمضان هل يوم الثلاثة أم الأربعة، فلكيا يوم الأربعاء والرؤية يوم الاثنين، فاحتمال أن يوم الثلاثة تكون رمضان واحتمال أن لا تكون رمضان، فيقول أنا سأصوم بنية رمضان، فهذا لا يجوز له لهذا النهي. علة النهي ذكرها الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام أن الشرع علق الصوم برؤية الهلال، فمن تقدم على رؤية الهلال فقد خالف الأمر وارتكب النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته، وهذا صام ذو الرؤية، وارتكب النهي لأنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. الأمر الثاني لا يدخل في هذا النهي من كان له عادة صيام، كمن كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم أكثر شعبان، أو كان عليه صوم واجب كقضاء رمضان أو نذر. الفائدة الثالثة دل الحديث بمفهومه على جواز الصوم قبل يوم أو يومين من رمضان، النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فدل على جواز صيام ما هو أكثر من ذلك قبل ذلك 3-4 أيام 5 أيام. وهنا مسألة وهي حكم الصيام بعد انتصاف شعبان، خصوصا أنه قد ورد حديث عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وفي رواية حتى يكون رمضان. هذا الحديث ضعفه أحمد وأبو زرعة وابن رجب والذهبي، وصححه الترمذي وابن حبان وابن القيم والألباني وابن باز رحمه الله الجميع، فهو محل خلاف بين المحدثين، ولعل الراجح فيه والله أعلم الصحة من حيث السند، ويجمع بينه وبين حديث الباب أن النهي في الحديث لا تتقدموا رمضان صوم يوم ولا يومين لمن لم يشرع في الصيام من أول شعبان، أما من بدأ بالصيام من أول شعبان كأن كان يصوم الاثنين والخميس أو صام أغلب شعبان فله أن يصوم قبل رمضان، فإن شرع في الصيام دخل في قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. رابعا فيه دليل في هذا الحديث على جواز إطلاق اسم رمضان على هذا الشهر، لأنه ورد حديث عند أحمد لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان، ولكن الحديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بدون إضافة شهر. قوله صلى الله عليه وسلم فليصمه هذا أمر، والأمر في أصول الفقه إذا جاء الأمر من الشرع فإنه يقتضي الوجوب والإلزام، لكن الأمر هنا مصروف عن الوجوب بقاعدة، وهي أن الأمر بعد نهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، والأمر هنا جاء بعد نهي لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا النهي، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه هذا أمر. قال المحققون من الأصوليين إذا جاء الأمر بعد نهي رجع حكمه إلى ما كان عليه قبل النهي، وليس الإباحة مطلقا كما يذكر كثير من الأصوليين. فإذا كان الصوم نفلا كان قوله فليصم دالا على الاستحباب، فاللي كان صوم الاثنين والخميس وجاء الاثنين قبل رمضان نقول له صم استحبابا، ومن كان يصوم يوم ويفطر يوم وجاء اليوم الذي يصومه قبل رمضان نقول صم استحبابا، أما من كان يصوم قضاء فيكون الأمر على سبيل الوجوب، وكذلك النذر. الحديث الثاني وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ابن حجر في مقدمته بين المقصود بالخمسة اللي هم الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأصل هذه القصة عند الترمذي عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، وقوله فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال العلماء له حكم الرفع، وهذا الحديث مؤكد للنهي الوارد في الحديث السابق لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، ويوم الشك سمي بذلك لأن ليلته تحتمل أن تكون من رمضان وتحتمل أن تكون من شعبان، واليوم نفسه يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان، ولكن العلماء اختلفوا في تحديد يوم الشك أصلا ما هو يوم الشك. القول الأول ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم ونحوه فهذا يوم شك، وهذا قول الحنفية والمالكية، ليلة الثلاثين من شعبان إذا وجد في السماء غيم وغبار يمنع من رؤية الهلال فاليوم التالي هذا يوم شك. القول الثاني يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال وكانت السماء صافية ولا يوجد فيها ما يحول دون رؤية الهلال هذا عكس القول الأول، السماء صافية ولكن لم يرى الهلال فاليوم التالي هو يوم شك عند الحنابل، ولذلك في بعض رواياتهم يقولون بجواز صيام اليوم التالي إذا كان هناك غيم مبني على تحديد يوم الشك ما هو. القول الثالث الشافعية: يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال أو شهد بالرؤية صبيان أو عبيد أو فسقة لم يسمع منهم ولم تقبل شهادتهم. فقه الحديث ومسائله: دل الحديث على النهي عن صيام الذي اليوم الذي يشك فيه بجميع صوره التي ذكرت، والنهي يفيد التحريم. وقد دلت الأحاديث على أن بداية الصيام تكون بالرؤية، وهذه صريحة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه. إذن لا يجب الصوم إلا برؤية الهلال أو بإكمال العدة 30 يوم. وهؤلاء القوم لم يروا الهلال أصلا فخالفوا الأمر، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم ماذا نفعل؟ قال: فأكملوا العدة 30. وقوله فأكملوا أمر يفيد الوجوب. قال: ولأن الأصل بقاء شعبان فلا تكون تلك الليلة من رمضان إلا بيقين. والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي من فروع القاعدة الكلية: اليقين لا يزول بالشك. الآن إذا شككنا أن غدا، طبعا رمضان سيكون احتمال 3 أو 4، فإذا شككنا أن يوم 3 من رمضان، فالأصل أنه من رمضان ولا من شعبان؟ الأصل أنه من شعبه، لأن الشهر إما 29 وإما 30، فنبقى على الأصل على اليقين، لأن القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يرفع هذا الشك. القول بجواز صيامه كذلك يؤدي إلى اعتقاد العامة أنه من رمضان فيزاد فيه، وهذا من مداخل الشيطان ووسوسته. قال ابن تيمية رحمه الله: وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه. لماذا حرم صيام يوم الشك؟ هذا التعليل: حتى لا يلحق برمضان ما ليس منه. فلذلك لا يجوز صيام اليوم الذي يشك فيه، خصوصا عند العامة عند كبار السن يتشددون في هذا غاية التشدد، فيصوم يوم الشك وربما صام يوم العيد. ورأيت بعض الشواب يصوم يوم العيد خاصة إذا ما اقتنع برؤية الإمام، وربما خرج وذهب يصلي معهم ولكنه صائم، وهذا من التشدد في هذا الباب. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له أو فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله يعني وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. قوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا أي الهلال. وورد في الصحيحين: لا تصوموا حتى تروا الهلال. وقوله فإن غم عليكم أي ستر الهلال وغطي بغيم أو قتر، وفي رواية فإن غبي عليكم. وقوله فاقدروا له بضم الدال أو كسرها أي أبلغوه قدره، وهو تمام 30 يوما، بدليل الروايات المذكورة. وفسر بمعنى آخر وهو ضيقوا له، من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وبهذا المعنى يجعل شعبان 29، ضيقوا شعبان بهذا المعنى. ولهذا من الألفاظ المشتركة واللفظ المشترك يجوز أن يحمل، أو اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه إذا لم يكن بينها تعارض، فإن كان بينها تعارض وجب حمله على أحد هذه المعاني. وعندنا في هذه الأحاديث يحمل على المعنى الصحيح الذي دلت عليه، وهو وجوب إكمال شعبان 30 يوما عند عدم رؤية الهلال. فوائد الحديث: دلت الأحاديث على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله، وعلى وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال، وأن حكم الصوم والإفطار متعلق بالرؤية أو بإكمال العدة. فرمضان يثبت بأحد أمرين: إما رؤية الهلال، وإما إكمال شعبان 30 يوما، وكذلك الإفطار شوال يثبت برؤية الهلال أو بإكمال رمضان 30 يوما. 2، دلت الأحاديث على عدم جواز صوم يوم الشك احتياطا. هذه الأحاديث ذكرناها في الحديث الثالث الآن، دلت على عدم جواز صيام يوم الشك احتياطا، حيث علق حكم الصوم برؤية الهلال، وفسر صلى الله وفسر قوم قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، أي ضيقوا عليه العدد، من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. وبذلك يكون المعنى على هذا القول: فإذا غم عليكم الهلال فضيقوا عدة شعبان بأن تجعلوها 29 وتصوموا اليوم التالي. وبهذا القول قال ابن عمر، فقد ورد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا مضى من شعبان 29 نظر له، فإن رؤي فذاك عن الهلال، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. إذن يوم الشك عند ابن عمر ما هو؟ يوم الشك عند عمر ما تعريفه؟ إذا كانت السماء صافية فلا يجوز صيام اليوم التالي، أما إذا كان في السماء سحاب وقتر جاز صيام اليوم التالي. وبه قال جماعة من الحنابلة، والصحيح أن الحديث نص في المعنى الأول، وهو وجوب إتمام شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، سواء كانت السماء صافية أو كان في السماء غيم حال دون رؤية الهلال. وفعل ابن عمر رضي الله عنهما مخالف للنص من جهة، ومخالف لأقوال الصحابة الآخرين من جهة أخرى، وإذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. فقد ورد عن ابن عباس عند النسائي قال: عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أو فأكملوا المدة 30. فلذلك الصحيح هو أن الصيام لا يثبت إلا بأحد أمرين: إما رؤية الهلال، وإما إتمام شعبان 30 يوما. الأمر الثالث مما يستفاد من هذا الحديث: لا عبرة بالحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر وخروجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية لا بالحساب، مع وجود الحساب في زمنه. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يقول: والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب، فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي. وقال: فرأوا الحساب طريقا تنضبط فيه الرؤية وليست طريقة مستقيمة ولا معتدلة، بل خطأها كثير وقد جرب، وهم يختلفون كثيرا هل يرى أم لا يرى. وسبب ذلك أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب فأخطأوا طريق الصواب. انتهى كلامه. قال الصنعاني في سبل السلام: هذه الأحاديث نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية للهلال أو إكمال العدة. فموضوع الحساب هذا نتركه على جانب. فيقولون بالعكس، الآن إذا ربطنا الأمة الإسلامية كلها بالحساب هذا أدعى إلى توحدهم وكونهم أمة واحدة. أجاب أهل العلم قالوا: من زمن الصحابة رضوان الله عليهم هم يعتمدون على الأهلة، وقد علق الشرع الصوم بالهلال أو إتمام العدة، وما حصل الخلاف بسبب هذه النقطة، وإنما الخلاف بأسباب أخرى. ولو جعلناه بالحساب ما حصل الاتفاق أصلا، لأن الاتفاق لا يكون إلا بما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بالتفرق وأرشد إلى أن سبيل الاتفاق هو ماذا؟ الجماعة، أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا سبيل الاتفاق. هناك مسألة وهي اختلاف المطالع، والصحيح اعتبار اختلاف المطالع بين الدول. دل على ذلك ما رواه مسلم وغيره عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة. صاموا متى؟ جمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على اختلاف المطالع، وقد ترجم عليه النووي بقوله: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. مسألة ثانية: العبرة في دخول الشهر وخروجه في زماننا بإعلان ولي الأمر، فلا تجوز مخالفته ولا الاعتراض عليه، لأن في ذلك تشكيكا للناس في عباداتهم، وهذا الأمر منوط بولي الأمر فيوكل إليه. في زماننا إذا أعلن ولي الأمر عن دخول الشهر صمنا معه، كما قال صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون يوم تفطرون. فإذا أعلن ولي الأمر عن دخول الشهر صمنا معه، وإن أعلن عن خروجه أفطرنا معه، ولا نخالف في ذلك. ولذلك لا يجوز تشكيك الناس في عباداتهم بعد انتهاء الصوم. وللأسف بعض الإعلاميين يبدأ في تشكيك الناس في صيامهم بعد كل رمضان بحجة عدم رؤية الهلال بالطريقة الصحيحة الشرعية، وبعضهم ممن هو عرف بالمجال الدعوي فيشكك الناس في عباداتهم، وهذا ليس بصحيح، فالشك بعد العبادة غير معتبر. الحديث الرابع والخامس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. هذا الحديث حديث ابن عباس ضعفه بعض أهل العلم، ومنهم النسائي حيث قال إرساله أولى بالصواب والمرسل من أنواع الضعيف، وقال أبو داود رواه الجماعة عن عكرمة مرسلا، وضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء في الحديث 907، لكن يشهد لمعناه الحديث الأول. فقه الحديث ومسائله: أولا، دل الحديث على استحباب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من الشهر لقوله تراءى الناس الهلال، ولأن في ذلك تحقيق مصلحة عظيمة للمسلمين لما يترتب على رؤيته من أحكام، فرؤية الهلال أو ترائي الهلال من المستحبات. ثانيا، دل الحديث على أنه يكتفى بشهادة الشخص المسلم الواحد يخبر برؤية هلال رمضان، حيث اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية ابن عمر وحده وأمر بالصيام، بخلاف بقية الشهور كشوال فإنه لا يثبت إلا برؤية شاهدين. اعترض على ذلك بما رواه النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم علق الشهادة بكم شاهد؟ باثنين. فكيف نقول بذاك؟ الجواب: دل الحديث بمفهومه أنه يثبت هلال رمضان برؤية المنطوق، دل على أنه بشاهدين ولا يكتفى بشاهد واحد. عدم ثبوت هلال رمضان برؤية شاهد واحد، هذا وين أخذناه؟ من مفهوم الحديث ليس من منطوقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يثبت دخول الشهر بشاهد، وإنما قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هذا المنطوق. طيب مفهومه: إن لم يشهد شاهدين فلا تصوموا ولا تفطروا حتى تكملوا العدة. طيب حديث ابن عمر منطوق في قبول شهادة الواحد العدل، وعند التعارض بين المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق لأنه أقوى في الدلالة. فنأخذ بقول بحديث ابن عمر في أن شهر رمضان يثبت برؤية الهلال ولو رآه شاهد واحد. دل الحديث كذلك على أن من رأى الهلال فإنه يخبر الإمام برؤيته، وأن على الإمام إذا ثبتت الرؤية عنده أن يعلن ذلك للمسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه، وفي الحديث الآخر فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. مسألة نختم بها: الواحد إذا انفرد برؤية الهلال هل يلزمه الصوم أم لا؟ هذه لها صور. الصورة الأولى أن يكون هذا الشخص في الفيافي والقفار والجبال عايش لوحده، ليس في مجتمع ولا غيره، فهذا يلزمه الصوم، ويدخل في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الصورة الثانية أن يراه ولا تقبل شهادته، فهل يصوم أم لا؟ اختار الجمهور من الأئمة الأربعة أن عليه أن يصوم ولو لم تقبل شهادته، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: وهو مخاطب بهذه الآية. وفي رواية لأحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يتبع الناس، فلا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا معهم ولو رأى الهلال. قالوا: أما من رأى هلال شوال لوحده وردت شهادته فإنه لا يجوز له أن يفطر. طيب لماذا؟ لأن هلال شوال لا يثبت إلا شخصين. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسلك الاحتياط هنا، فقال: والذي يظهر لي في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره المؤلف أنه يصوم، أما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعا للجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر، ففي الصوم قلنا له صم، وفي الفطر قلنا له لا تفطر بل صم. وهذه المسألة الآن نحن لا نحتاجها. لماذا؟ لأن دخول الشهر وخروجه منوط بولي أمر المسلمين. الحديث السادس عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. نكتفي بهذا، لأن مسألة الصيام، النية في الصيام تطول، تحتاج إلى وقت أطول الكلام على مسائل النية.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.